وبركاته. نشرة الأخبار. صرح الجنرال المتقاعد جي غارنر المكلف من قبل واشنطن مسؤولية الإدارة المؤقتة في العراق، صرح اليوم بأن الأمريكيين لا يعترفون بأي من العراقيين الذين نصبوا أنفسهم مسؤولين في عدد من المدن العراقية. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن غارنر قوله: هناك العديد من الأشخاص الذين نصبوا أنفسهم مسؤولين وأنا لا أعرفهم، إلا أن هدفنا هو الانطلاق في عملية تتيح للشعب العراقي انتخاب قادته بنفسه، ولا يوجد استثناء لأحد. نحن لم نعين أحدا ولم نعترف بأحد، على حد تعبيره. وكان غارنر وصل اليوم الى بغداد برفقة 400 شخص سيساعدونه في ادارة شؤون العراق. وصرح اثر وصوله الى مطار بغداد بان اولويته ستكون استعادة الخدمات الاساسية باسرع ما يمكن، على حد تعبيره. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن غارنر قوله أيضا: إن هدفه هو إنجاز المهمة والمغادرة بأسرع ما يمكن. هذا ومن المقرر أن يتوجه الجنرال غارنر غدا إلى شمال العراق، وسوف نتصل في وقت لاحق من هذه النشرة الموجزة بمراسلنا في السليمانية ليوافينا بمزيد من التفاصيل.
بدأت قافلة مؤلفة من نحو 30 شاحنة محملة بالمعونات الغذائية بالعبور إلى العراق من تركيا اليوم، متجهة إلى مدينة كركوك. وكالة فرانس بريس نسبت النبأ إلى متحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي، والتي أضافت أن في الوقت الذي تم نهب نحو 250 طنا من مخزون البرنامج في كركوك، إلا أن القافلة الجديدة تحمل 625 طنا من العدس و35 طنا من السكر. وأضافت المحدثة أن الأوضاع في كركوك عادت بشكل ما إلى حالتها الطبيعية، مشيرة إلى أن المواد الغذائية ستصل المدينة خلال الأيام المقبلة.
ومعنا الآن على الهاتف نحاول الاتصال بمراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر، لكن الخط انقطع مرة أخرى، ونواصل تقديم هذه النشرة الموجزة الآن.
صرح اللوتنانت كورنل أندرو بولدينغ من القوات الأمريكية المحيطة بمدينة كربلاء اليوم بأنه يتوقع أن تمر زيارة نحو مليون من العراقيين الشيعة إلى المدينة المقدسة، وهي الزيارة السنوية بمناسبة مرور 40 يوما على ذكرى وفاة الإمام الحسين، والتي منعت من قبل النظام العراقي لمدة ربع قرن، أن تمر بسلام. وتوضح الوكالة بأن اغتيال أحد رجال الدين الشيعة في وقت سابق من الشهر الجاري أثار مخاوف من احتمال ظهور توترات دينية، غير أنها نسبت إلى الضابط الأمريكي تأكيده بأن الجميع يتوقع مرور المناسبة بسلام.
معنا الآن على الهاتف مباشرة مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر. سعد، قرأنا في النبأ المتعلق بالجنرال غارنر أنه سيصل غدا إلى شمال العراق.
نعم، الآن حسب مصدر مطلع علمنا بأن الجنرال غارنر الحاكم الإداري المعين للعراق سيصل إلى السليمانية غدا عبر مطار بكرجو في الساعة 8:30 سيصل إلى السليمانية، وسيلتقي المسؤولين، كذلك سيعقد ندوة في رئاسة مجلس الوزراء في الساعة 5 غدا، ويلتقي خلالها بالمسؤولين الحكوميين والحزبيين والمعنيين ليتداول معهم الأوضاع في المنطقة.
شكرا مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر. وبهذا مستمعين الكرام تنتهي هذه النشرة الإخبارية الموجزة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ.
إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
كان عندنا علي كيمياوي وأعطاكم عمره، حل بمحلة محمد كوميدي، راح علي كيميكال وجا محمد كوميكال كما قال الإنجليز. بدأ محمد كوميدي مهمته كوزير إعلام يدلي بتصريحاته للصحفيين في قاعة وفيرة في فندق الرشيد، ثم ضرب فندق الرشيد فأخذ يحفظ مؤتمراته الصحفية في غرفة صغيرة في الوزارة، ثم ضربت الوزارة وتهدمت، فأخذ يعقد مؤتمراته على سطح فندق فلسطين، ثم ضربت الدبابات الأمريكية الفندق، فتحول وراح يجتمع الصحفيين في موقف السيارات وراء الفندق واقفا على رجليه ولابسا خوذة فولاذية خوفا أن تسقط البناية على رأسه، ثم أخذت الشظايا تتساقط على موقف السيارات أيضا. لم يعد لمحمد سعيد الصحاف مكانا يلتقي فيه بالصحافيين، اختفى. عبثا حاول وكلاء الإذاعات والتلفزيونات العثور عليه، ويا للأسف فقد كانوا يبحثون عنه ليتعاقدوا معه للظهور في التلفزيون البريطاني كممثل كوميدي متخصص بإثارة ضحك الجمهور بكذبياته. لا أدري إن كان يستمع إلى كلامي الآن. يا أبو أسامة، يدورون عليك، مو قوات التحالف ولكن التلفزيون البريطاني. شغلك كوزير إعلام انتهى، لكن هذه وظيفة جديدة، ممثل كوميدي. آخ لو تعرف وين وصلت، وين وصلت سمعتك بالغرب. ما بقى واحد ما حافظ على قلبه كذبة من كذباتك الحلوة. هناك الآن على الإنترنت موقع خاص بيك، تريد عنوانه؟ We love the Iraqi Information Minister. هذه كلها كلمة واحدة بعدين .com. فيها مجموعة رائعة من أكاذيبك، اقراها وتونس بيها، والله العظيم تونسك وانت خاتل الله يدري وين. أروع ما في هذه المجموعة تصريحاتك أثناء معركة المطار التي قتل فيها 2650 مسكين من الحرس الجمهوري مقابل جندي أمريكي واحد. اتذكر ما قلته للصحفيين: حسب تقديراتنا الأمريكان سيموتون، لقد بدأوا يستسلمون، وإلا فسيموتون حرقا في دباباتهم، لقد حاصرناهم في دباباتهم، لقد وضعنا هؤلاء الطراطير في مستنقع لا يستطيعون الخروج منه إلا أمواتا. وهذه الكلمة طراطير من الكلمات البليغة التي جاء بها وزير الإعلام، لا تضاهيها في بلاغتها غير كلمة العلوج جمع علج. مهما حصل ومهما سيحصل، فإن هذه المساهمات الأدبية من محمد سعيد الصحاف ستبقى خالدة في تاريخ اللغة العربية. مثلها في ذلك مثل كلمة قنادر وقندرة، كما في قوله: بريطانيا لا تستحق قندرة. وأيضا سنستقبل هؤلاء العلوج الرصاص والقنادر، قال: سنقتلهم جميعا. ثم تملكه شيء من الرأفة بهم فصحح كلماته وقال: سنقتل أكثرهم. وأحيانا كان يقول الكذبة ثم لا يتمالك نفسه فيلفت نظرنا إلى زيف ما قال، مثل ما فعل عندما ذكر أنه لا توجد عندنا أي صواريخ سكود، ثم قال لا أدري لماذا ضربوا بها الكويت. بدأ محمد سعيد الصحاب تصريحاته باللغة العربية، ولكن انتصارات الحرس الجمهوري شجعته فراح يتكلم بالإنجليزية، وقال أنا أتكلم بالإنجليزية أحسن من هذا الطرطور بوش. وعندما بدأ تلفزيون الجزيرة يعرض مناظر الأسرى العراقيين والدمار الذي أخذ يحل ببغداد، عاتب الجزيرة على جهلها وطالبها بالتحقق مما تعرض. قال هؤلاء الأسرى ليسوا عراقيين، وهذه البنايات المهدمة ليست في العراق، هذه مناظر أخذوها في مكان آخر. وبعد أن صرح بأن الطراطير والعلوج قد ذبحوا جميعا، اعترف بأنهم دخلوا صالون الفي آي بي في المطار ليتباركوا بالجلوس على الكرسي الذي يجلس عليه الرئيس صدام حسين حفظه الله وينام على سريره. ولكننا ذهبنا إلى المطار وسحقناهم ونظفنا المكان كله منهم، لقد ذبحناهم كلهم. وهذا هو العنصر الكوميدي اللطيف في محمد كوميكال، يعطي كلماته الكاذبة جرسا ورنينا يناسبها، ذبحناهم كلهم. وهكذا وقف أمام الصحفيين على الرصيف ليؤكد لهم العلوج غير موجودين، لا وجود لهم إلى مسافة 100 ميل من بغداد. ثم أخذه الحماس الوطني فقال لا وجود لهم في أي مكان من العراق، إنهم واهمون ويحاولون أن يبيعوكم أوهامهم، لا وجود لهم. قال ذلك على مسمع من 4 أو 5 جنود أمريكان واقفين على الرصيف المقابل من الشارع. الظاهر أن الأستاذ الصحاف درس شيئا من الفلسفة اليونانية عن الحقيقة والوهم. دخول القوات الأمريكية إلى بغداد مجرد تصور وهمي لا أساس له من الواقع، وهو ما حذر الصحفيين منه. قال لهم دعوني أصرح لكم وخلوا بالكم، آسف إنكم بعيدون عن الواقع، كل ما يسمعونه من الأمريكان هو كذب، فهم لا أخلاق لهم ولا يستحون من الكذب. وهذا أظرف ما سمعناه من الوزير العراقي، اتهامه المستمر للطراطير والعلوج بالكذب. اي نعم لقد أضحكتنا يا أستاذنا الصحاف، وكم أضحكتنا في هذه الأيام الحلوة، أيام الخير الجديدة، أيام الخير التي حل لنا وآن لنا أن نضحك فيها مع كل أهل الخير وكل من يعمل لما فيه خير العراق الجديد.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
شعجب للدرب، شعجب طال الدرب يا حيل ما ندري وين مسران، سافر ديرة الدين تظل قلوبنا تضيع ما ندري وين نلقانا يا حيف يا
على مر السنين
سيداتي وسادتي، موفد الإذاعة إلى بغداد سامي شورش التقى اليوم مع أحد رجال الدين السنة في حديث حول مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في العراق.
شهدت الحركة الإسلامية السنية في العراق انتعاشا لافتا بفعل انهيار النظام العراقي السابق وانفتاح أجواء تشير إلى احتمالات الديمقراطية. وتركز هذا الانتعاش في مدينتي الموصل موطن نشوء حركة الإخوان المسلمين والعاصمة بغداد، خصوصا في محلة الأعظمية التي تضم مرقد الإمام أبو حنيفة. ورغم كثرة التجمعات الناشطة في هذا المجال في بغداد، فإن الداعية الإسلامي الدكتور أحمد الكبيسي الذي عاد بعد انهيار النظام من دولة الإمارات إلى العراق يظل الزعيم الروحي الأكثر تأثيرا على هذه التجمعات. إذاعة العراق الحر التقت الدكتور الكبيسي في مسجد بالعاصمة بغداد وسألته أولا عن رأيه في الوجود الأمريكي وتوقعاته لمستقبل هذا الوجود في العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كون الوجود الأمريكي ضرورة أو غير ضرورة، هذا لا رأينا فيه، لأنه عندما دخل أمريكا لم يستشيروني ولم يأخذوا رأيي ولا رأي أي عراقي لكي نقول بأن هذا وارد أو غير وارد. وجودهم جاء عنوثا وهم ناس احتلوا البلاد وخلص، وهم القوة المنتصرة وحكومة أو نظامنا السابق هو الجهة الخاسرة والمنهزمة. وبذلك لا نملك أن نقول متى عليهم أن يرحلوا، ولكن من حيث المبدأ عليهم أن يرحلوا يوما، وهم من ذا أنفسهم لا بد أن يرحلوا، ولكن متى يرحلوا هذه قضية للجهتين. من جهتهم هم يقدرون التوقيت لهذا ومصلحته في ذلك، ومن جهتنا أيضا نحن لنا رأي في مدى بقائهم ومدى رحيلهم. لا شك أن في الوقت الحاضر هم الذين يحكمون البلاد، وليس هناك بديل في الوقت الحاضر، وهناك فراغ دستوري كامل وخلو البلد من أي قوة تدير شؤونه، يعني الخراب والدمار والفوضى، وتتاح الفرصة لكل العارفين. ولكن نحن نطالب الإدارة الأمريكية بسرعة تنفيذ ما وعدت به من اختيار أو السماح باختيار حكومة وطنية يرضى بها الشعب العراقي ويثق بها، وهذا ما فعله الغزاة البريطانيون من قبلهم. عندما جاء البريطانيون قبل الأمريكان في عام 1917، وحينئذ سقطت الحكومة العثمانية، فالإنجليز عندما جاءوا معهم حكومة كاملة، الملك فيصل ووزراء ورئيس وزراء. ثانيا كان الكادر الوظيفي الذي كان يدير البلاد في عهد الخلافة العثمانية لا يزال عراقيا موجودا لم يسقط. فالقوة القادمة البريطانية جاءت على دولة فيها كادر، وحينئذ فقط جاء من السلطة السياسية، ومن أول يوم باشر الملك فيصل الأول سلطات الدستورية وعين وزراء وعين سفراء، ولهذا ما حدث الخلل الذي حدث اليوم.
طيب ولو قاطعكم، هل يعني تتحدثون في هذه الأفكار مع الأمريكيين أنفسهم؟
هو لا شك هذا سؤالك وجيه جدا. العراقيون لم يمروا بهذه التجربة، هذه أول مرة، وإلا فإن على العراقيين أن يبرزوا من بينهم من بين صفوفهم وجهاءهم من علماء دين ومن رجال سياسة سابقين ومن ضباط وقادة عسكريين سابقين من الموقيع عنهم ومن الشيوخ العشائر ومن وجهاء البلد، أن يشكلوا جبهة تفاوض الأمريكان بعد أن سكت إطلاق النار. المعتاد أنه بعد سكوت إطلاق النار يتقدم أهل البلد المحتل لكي يذهبوا هم للقوة الغازية، قطعاً تصدروا ما نفيدوا الآن، ويتفقون فيما بينهم على أهم القضايا وأهم الأسئلة التي يبنى عليها البلد. الذي حدث كما تفضلت هو مسؤول جداً ذكي. الآن الجهات التي ذهبت إلى بيكان جهات لا يحترمها الشعب العراقي ولا يرضى أن تمثله هذه الجهات، وهذا ما نسمعه في كل الشعارات المطروحة. المفروض أن العراقيين أنفسهم هم الذين يبرزون من صفوفهم مجموعات ولو 20-30 شخصية عراقية مرموقة فكرا أو أصلا أو نفوذا أو دينا أو ما شابه ذلك، لكي يعني يشكلوا وفد الأمريكان فأرفعوا معنا لكي يعجلوا بتنفيذ الوعود وأهمها تنصيب الدولة الذي حصل هذا، يعني الذي حدث أن العراقيين لم يذهبوا. وقد بلغني أن الأمريكان أنفسهم يقولون العراقيين لم يأتوا إلينا، متى يأتون؟ أنت معي في أن الجندي الأمريكي في الشارع ليس سعيدا بهذا، لابد أن يعود إلى وطنه، ولكي يعود إلى وطنه لابد أن تحل محل القوة الأخرى، ولكي تحل محل القوة الأخرى لابد أن نذهب إليهم ونقدم لهم هذه القوة. لا هم طلبوا ولا نحن خرجنا، هناك قصور من الطرفين. الآن كما ترى الآن صار تحرك، تحرك الشارع، تحرك علماء الإسلام في الفجر، تحرك علماء الإسلام في العراق في بغداد، يعني بدأت الناس تستيقظ على هول ما وقع شيئا فشيئا، ونرجو في الأيام القادمة القليلة. لكن الأخبار اللي نسمعها في الإذاعات اليوم صباحا محبطة، الناس تقول الأمريكان يقول هذا في أمريكا، الناس يقولون لا يمكننا أن ننصب دولة إلا بعد حكومة عراقية إلا بعد 5 سنوات، بس قالوا بعد 3 سنوات. هذا الكلام غير معقول، اللي معناه أن البلد ليس له أهل وليس له شعب، وكلهم جاءوا على بلد ليس فيه شعب، وهذه تصريحات خطيرة. عندما جاء اليهود إلى إسرائيل فلسطين قالوا ما فيها شعب، هذا أرض متروكة، ليش؟ أنت من سحب الإنجليز ما نصبوا دولة، فجاء اليهود على مكان ليس فيه دولة. يريدون الآن ربما تصدقوا نفس الكلام، قراءة العراق ما له أحد، ما له رجال، ما له ناس تتابع، إذا نحن ناخذ.
طيب حول هذه الأفكار أيضا، هل تنسقون مع ممثلي الطائفة الشيعية؟
نحن الشيعة لم يعودوا طائفة، نحن أصبحنا وإياهم طائفة واحدة. كلنا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلي نفس القبلة. الآن الشيعة في مساجدهم يتجهوا نفس المسجد، ويصومون في رمضان ويحجون إلى الكعبة، ونحن طائفة واحدة، ونحن هناك تنسيق كامل بيننا وبينهم إن شاء الله. وأنت كما ترى أن الشعارات واحدة والتوجهات واحدة والنداءات واحدة والغايات والأهداف واحدة، وقد بدأ من الطرفين من التسامح والتعاون ما يثري يصلى المواطن العراقي. والآن نحن جالسين هنا لسنا سنة ولا شيعة، نحن عراقيين فقط، نحن حركتنا حركة عراقية وطنية موحدة لا تفرق بين عراقي وعراقي، وما من عراقي أولى في هذا العراق من غيره، كرديا أو شيعيا أو شيحيا أو سنيا أو ثقمي أو أي شيء، حتى مسيحي أو يهودي. مسيحي يهودي مواطن، هذا له حق مثل ما له حق، بالعكس من حقيقتنا أن هذا اليهودي والمسيحي له حق ونصف، حق المواطنة وحق الذمة هكذا.
طيب ما هي نظرتكم حول مستقبل العراق، يعني تكوين الدولة العراقية مستقبلا؟ هل تكون دولة إسلامية، دولة علمانية،
لا علمانية تحت ولا إسلامية تحت؟ قطعا نحن شعب المسلم، العراقيون شعب المسلم، والعراق دولة عربية، هذا إطار عام. لكن لا أظن أن من المصلحة أن تكون هناك حكومة إسلامية. أولا أنت تعرف أن كلمة إسلام يعني إرهاب، ونحن الآن منهزمون، نحن الآن أمام قوة يعني لا تقبل أن تتم بمعاداتها. نحن نريد حكومة عراقية صرفة يجد في ظلها المسلم وغير المسلم والعربي وغير العربي الأمن والعدل، حتى لو حكمنا رجل غير مسلم. وأنت تعلم أنه في الإسلام المسلم العادي غير المسلم العادل أولى بالحكم من الحكم للمسلم الظالم. يعني لو عملنا انتخابات الآن، هذا حكم فقهي إسلامي بالقوانين الإسلامية، لو عملنا انتخابات رشع الآن مسلم ظالم ومسيحي عادل، من اللي اختار؟ المسيحي يقول الإسلام اختار عادل وكل واحد يشاور على الله، هذا الواحد الدنيا يحقق العدل. فنحن نريد حكومة عادلة لا تفرق بين عراقي وعراقي، تخدم الناس ولا يخدمونها. كفانا هذا الاختطاف، كل من جاءنا خطفنا وخذنا من جيبه واصبحوا الهلال، ولا تلا تماثيل وصور واناشيد. نريد واحد دائم تحت الاناشيد هو اللي يتغزل في امته وفي شعبه، كيف يكون حكام الدنيا؟ ولهذا نريد حاكما يقول انا خادمكم ولست حاكما. اعتقد ان العراقيين لن يقبلوا بعد اليوم بما نضحك عليهم كما ضحك عليهم السابقون، ولهذا كفانا هذا العبث. ولا نريد الان لا حكومه اسلاميه، لا دوله اسلاميه ولا دوله علمانيه. نحن عراقيون في واقع حالنا نحن مسلمون، وهكذا نحن جاي نصلي هنا، وروح الكنيسة روح الكنيسة، وروح الحسين روح الحسينية هو حر، ولكننا عراقيون أن نحقق العدل الذي طال انتظاره.
طيب سؤال أخير، هل يعني تمارسون هذا النشاط الكبير الإسلامي تحت فترة حزب معين؟
الحركة العراق الحركة الديمقراطية الحركة العراقية الوطنية الموحدة الذي يجمعنا نحن عراقيون
من دون كلمة إسلام
إسلامية ولا عربية، عراقيون أولا، وبعد أن استقر العراق ويصبح آمن لكل عراقي وكل عراقي يأخذ حقه فيه حر أن تكون إسلامية، راح تكون انتخابات وأي حزب يفوز سيحكم، هذا المفروض إنفاذ الأكراد من حكومة كلدي. أنا أذكر مرة وأنا شاب كان عندنا 16 محافظة كان يسموها متصرفية أي لواء، حدث مرة أن 16 محافظة المتصرف كان كلديا، لأنه أنت ما حنت لكل واحد الكفاءات فينا أصلا بريد احتراقهم كهذا. العراق فليكونوا شيعة فليكونوا سنة فليكونوا أكرادا فليكونوا عربا، ما راح أكرمنا واحد صادي ولا فرق، العراق كان مخلصا وكان عادلا فعلا. نريد العراق أولا تعبنا من هذه الدعاوى، وتقول الله لا قيمة لنا إلا أن نكون عراقيين أولا. هذا العراق الذي أميز قطر في الأرض، أول شعب وأول دولة على وجه الأرض هي العراق، من موصل إلى أربيل إلى أور، هذا هو العراق. كل الأنبياء هناك والحضارات هناك والمالك هناك حتى ما ذلك هناك عضو غير هناك. أتمنى إلى هذا المجد، هذا كل ما تكون من العراق تكون إسلامية، الحكم يجب أن يكون للجميع.
الدكتور أحمد الكويسي شكرا جزيلا.
الثقافة الصدامية وكيفية التخلص منها وتجاوز آثارها في المجتمع العراقي موضوع حاورت فيه فريال حسين الكاتب والمحلل السياسي حازم صاغية.
من المعروف أن صدام وحزبه وحواريه استفادوا من صعودهم السلطوي من الدين والحرية والعدالة وأغلب القيم المعروفة التي تجذب الرأي العام ليؤسسوا ثقافة خاصة بهم، وهو ما يطلق عليه الثقافة الصدامية. والآن وبعد أن انهار النظام كيف يمكن تجاوز هذه الثقافة؟ نطرح هذا السؤال وغيره من الأسئلة على الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حازم صاغية. أهلا وسهلا.
أهلا فيك.
طيب بالنسبة كيف يمكن تجاوز هذه الثقافة المتأصلة من خلال المناهج الدراسية والشعراء واللي نشأ عليها جيل كامل، أو ممكن نبدي بأدوات محاربة هذه الثقافة الصدامية، أو ما هي بالضبط هي الثقافة الصدامية وكيف ترسخت في هذا المجتمع؟
يعني الحقيقة هو الأنظمة الفاشية أو شبه الفاشية تستولي على مش بس على السلطة، تستولي على العقل أيضا، وهي تستولي على العقل من خلال طرد كل المؤثرات الأخرى للطبيعية. ف فأول رد على الثقافات الفاشية هي بإعادة الأوضاع إلى حال طبيعي، يعني النظم الديكتاتورية والتوتاليتارية تعيش المواطنين في حالة من التوتر والتعبئة الدائمة، وكأنه التلميذ يدرس في سبيل المعركة والعامل يعمل في سبيل المعركة، ويتحول المجتمع كله إلى مجموعة جنود بالأحرى. فأول رد على الثقافة اللي سميتها ثقافة صدامية، هي أول رد هو إعادة الحياة الطبيعية إلى مجراها، يعني إظهار أن المجتمع قائم على تقسيم عمل مهني، المحامي يذهب إلى المحكمة ولا يتصدى للعدو، والطبيب يطبب المريض ولا يتصدى للعدو، والتلميذ يتعلم ولا يتصدى للعدو، ويعني التخلص من فكرة العداء الوهمي والمؤامرة المتواصلة التي نحن نرد عليها. وفي هذا الإطار طبعا لابد، فضلا عن التسريع بإعادة الوضع إلى حالته الطبيعية، التعديل مناهج التعليم وبث ونشر الثقافة الديمقراطية التي تفترض أولا وأساسا أن المواطن مواطن وليس خائن أو عميل أو جاسوس أو رفيق أو أخ أو إلى آخره. المواطن مواطن، والمواطن متساوي مع المواطنين الآخرين في الحقوق والواجبات. هذه من بديهيات أي ثقافة ديمقراطية.
طيب ألا ترى أستاذ أنه من الصعب تطبيق يعني مثلا هذا الجيل اللي تربى يعني من عمر صغير أول ما دخل المدرسة، وربما حتى قبل ما دخول المدرسة بالبيت أيضا تربى على هذا الحس الرقابي، تربى على أنه تربى كذلك على قيم أخرى، يعني مثلا الكذب، النفاق، يعني لما يكون في البيت الأب والأم والأخ والأخ أخت اللي أكبر منه عمرا يمارسون كل هالممارسات، كيف يمكن أنه، هل تصور سهل هذا الموضوع يعني؟
لا طبعا مش سهل، موضوع كتير صعب، ولكن ليس مستحيل، يعني سبق وعاشت مجتمعات أخرى هذه التجربة. مثلا خذي ألمانيا الشرقية، ألمانيا الشرقية بأيام بالعهد الشيوعي مثلا مشهور قديش الستاسي اللي هي أجهزة المخابرات الألمانية دي توسعت في المجتمع، حولت الأولاد لرقباء وجواسيس على أهلهم، ورطت بعض الأبرياء في مسائل، وبالتالي تحولت هي إلى مآخذ، أدت إلى تشغيلهم في المخابرات غصب عنهم، حولت المجتمع بكامله إلى علاقات رهيبة، الجاري يتجسس على جاره إلى آخره. والمجتمع الألماني يعني عم يتجاوز هالمسألة. اللي يقرر فعلا النجاح او الفشل بهالمهمة هو قدي بتنجح تجربة الديمقراطية فيما بعد. الانتكاسات في تجربة الديمقراطية تكون خير مساعد لتقوية هذه القيم السيئة، والنجاح على صعيد بناء ديمقراطية بديلة هي خير عامل على القضاء على هالقيم الرديئة اللي اشاع النظام الاستبدادي السابق.
تصور أستاذ أنه ممكن تسن قوانين معينة يعني أيضا للضبط، ولو أن معناته أنه نرجع لأشياء تمارس بها السلطة أو الاستبداد، ولكن أنه في قوانين مثلا قانون الأحوال المدنية اللي النظام البعثي غيره في العراق واستخدمه لوسائله، وكذلك الاعتماد هو برز مثلا نظام العشائر، فما هو برأيك أيضا كيف يمكن، وأنت كاتب ومحلل سياسي وبالتأكيد لك رؤية بالنسبة للقوانين أيضا،
يعني تصوري في لازم يحصل نوع من التوفيق بين العام والخاص. العام هو القيم الكونية الشاملة التي تقوم على فكرة المواطنية وفكرة المساواة بين المواطنين، وفكرة كيف القانون بيعكس وضع قائم ويتقدم قليلا نحو مجموعة من القيم الأرقى. ولكن في المقابل هناك الوضع الخاص، طبعا لابد من تكييف الكلام الكوني الشامل العام مع كل وضع خاص بذاته. وهون طبعا ما بقدر جاوبك، لأنه بده واحد يقدر يروح على العراق ويشوف الوضع عن قرب لا يقدر يقدر وين خصوصيات هالمرحلة في المجتمع العراقي. يعني لازم ما ننسى انه في ورانا 35 سنة من حكم بعثي دمر المجتمع بالكامل ومسحه مسح وعيش المجتمع على دساتير مؤقتة. يعني تخيلي أكثر من ثلث قرن لم يعرف العراقي دستور. هو الحقيقة أكثر لأنه يعني حتى قبل البعث كان من وقت ما سقطت الملكية في 58 وما استقرت الحياة الدستورية. فبدأ شوية شغل هلأ هون شغلة المثقفين العراقيين فعلا أنه يقدروا يدركوا عن قرب وبتماس مباشر مع الوضع ببلدهم يقدروا يدركوا شوية خصوصياته وكيف ممكن تزويج الوضع الخاص مع القيم العامة الديمقراطية.
طيب أستاذ كيف يمكن التخلص من رغبة الانتقام حاليا؟ مثلا قبل نصف ساعة كان هناك تقرير أنه وجدوا الوثائق اللي محتفظة بها مكاتب الأمن أو أجهزة الأمن واللي موجود ضمن هذه الوثائق تقارير كتبوها ناس ضد ناس آخرين حتى لو كانوا من قريبين من العائلة. يعني مثلا أحد التقارير كانت تقول أنه في شخص قريب من هذه العائلة أدت تقارير إلى إعدام 4. فهذه اليوم بالضبط عرفوا بعض الناس انه من كان يكتب عنهم ومن راح ضحية بسبب هذه التقارير. فهذا معناته هناك ستتأجج، هي رغبة الانتقام موجودة راح تتأجج وتؤدي الى عمليات، الى جرائم، الى قتل. ايضا هذه نرجع للثقافة الصدامية اللي ايضا هي رسخت في عقل الانسان العراقي الكثير من الصفات الغير حميدة او نقول الصفات المؤذية جدا.
نعم، يعني في المرحلة القصيرة المباشرة لابد من ضبط هالسلوك امنيا. يعني لابد من قوة امنية تكون عين ساهرة وتشعر المواطنين بانه في سلطة فوقهم. ولكن على المدى المتوسط حتى ما اقول البعيد مفهوم جدا انه الناس بدها تلاقي متنفس عن احقادها، عن تجربها، عن الامها، عن هي. وانا تقديري باستمرار لا شيء يقطع الطريق على الفقر والعادات الفقرية الا العدالة. يعني العدالة لما بتكون مسلم فيها وقوية وفاعلة. هون لابد من تطوير آليات العدل في العراق وشغل المحاكم، ولا بد من مراجعة المرحلة السابقة. يعني ما في الواحد يقول بدنا ننسى الماضي بالكامل، ما حدا بينسى الماضي بالكامل. الأفضل هو إيجاد طريقة معقولة ومرنة لتذكر الماضي. يعني جنوب أفريقيا قدمت نموذج ممكن تفكير بتطبيقه أو تطبيق ما يشابه بالعراق، وهو نوع من يعني مش النسيان، التذكر ولكن دون الانتقام. يعني الواحد يجي يحكي فيش خلقه يحاكم فلان او فلان يعترف او هذا من دون ما يكون بالضرورة رح يعاقب على ما صنعه. ولكن طبعا في كلام كتير بالقلب، ناس عم تبحث عن طريقة لإخراجه، واللي ممكن يعني اذا امكن انه تنحل القصة بالكلام، ان تصفى القلوب بالكلام افضل طبعا مما تصفى بالعنف، وساعتها بتكون مدخل الى صفحة جديدة بالتاريخ.
في نهاية هذا اللقاء نشكر الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ حازم صاغية.
شكرا لك.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. حقوق الإنسان في العراق. برنامج أسبوعي يعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
سيداتي وسادتي، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. نستمع فيها إلى الجزء الثاني من مقابلة أجراها مراسلنا في ديترويت مع ناشط عراقي في مجال حقوق الإنسان، تحدث فيها عن انتهاكات ارتكبتها السلطة العراقية وأجهزة الأمن والميليشيات التابعة لها ارتكبتها في مجال حقوق الإنسان قبل وأثناء الحرب. وفي مقابلة أجرها مراسلنا في أربيل مع ناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، نتعرف على ما تقوم به منظمة تأسست في العام الماضي للدفاع عن حقوق المعتقلين والسجناء السياسيين السابقين في سجون النظام العراقي المخلوع. هذا أولا مراسلنا في ديترويت فالح الدراجي في القسم الثاني من لقاء أجراه مع هشام الأسدي نائب رئيس الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة، ليحدثنا عن انتهاكات في مجال حقوق الإنسان قام بها النظام السابق قبل انهياره.
أعزائي المستمعين، برنامج حقوق الإنسان في العراق يضيف السيد هشام الأسدي نائب رئيس الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية، فأهلا ومرحبا بالسيد هشام الأسدي. كجمعية عراقية لحقوق الإنسان، ماذا عملتم أثناء الحرب في داخل الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا في الجالية العراقية اللي هي أكثر من ربع مليون عراقي في ديترويت؟
حقيقة هنالك نشاطات متعددة في مجال الجالية العراقية في ديترويت، والنشاطات هي كلها تحكي عن مآسي العراق والعراقيين، وهي أيضا تفضح جرائم النظام. ولنا في هذا المجال أستطيع أن أقول طولات وجولات في فضح جرائم النظام
بين أوساط الجالية.
يعني دائما في المساجد والمراكز الدينية أو في النوادي أو في البيانات، أصدرنا العديد من البيانات واحترضنا على الكثير من الانتهاكات، حتى أننا أرسلنا مؤخرا إلى مقر حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نسخة من هذه الانتهاكات الحقوقية.
وماذا كانت نتيجة هذه النشاطات بأوساط الجالية، خاصة وأن هناك عددا كبيرا من العراقيين الذين غادروا العراق قبل نصف قرن تقريبا، وربما هناك لبس عليهم في الفيلم؟
حقيقة هؤلاء الذين خرجوا للتو يعرفون يعني جرائم صدام ويحترفون بالواقع، أما الناس اللي خرجوا قبل 20 أو 25 سنة أو حتى 30 سنة لا يعرفون هذه الحقائق، وعندما نتحدث إليهم حقيقة رأينا تجاوب كبير جدا منهم وتعجب أيضا لهذه الجرائم اللي يقوم بها المجرم صدام وحاشيته.
سؤال الأخير سيد هشام الأسدي، كجمعية عراقية لحقوق الإنسان، ماذا سيكون مستقبل الجمعية بعد التغيير إذا حصل في العراق؟
نحن
هل ستبقى الجمعية هنا أم ستتجه في العراق؟
حقيقة إحنا عراقيين وإنا وطن، وعملنا في مجال حقوق الإنسان هو عمل مو سياسي. نحن ننتقل إلى بلدنا أيضا لنراقب ما يجري على الساحة مباشرة هناك، ونبين رأينا وننتقد ونكتب ونصدر البيانات فيما إذا حصلت انتهاكات معينة جديدة.
والجمعية ستبقى هنا مقر؟
نعم، لديها مقر رسمي ثابت في الولايات المتحدة، لأنها الجمعية العراقية الوحيدة في الولايات المتحدة الأمريكية هي جمعيتنا. فأكيد أن للجمعية أساس هنا، وهو أساسها هنا، ولها مقر في الناين مايل كما تعلمون. وزارتنا العديد من الشخصيات السياسية والحقوقية، وحقيقة يعني احنا جادين في اسهاماتنا ايضا وتواصلنا مع بقية الجمعيات العراقية وغير العراقية.
نشكر السيد هشام الاسدي نائب رئيس الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة. صالح الدراجي، اذاعة العراق الحر، اذاعة اوروبا الحرة، ديترويت.
مستمعينا الكرام، في تقرير صدر عن منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch، وقبل انتهاء العمليات العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة وأدت إلى الإطاحة بنظام صدام حسين في العراق، أشارت المنظمة إلى أن الجنود العراقيين الهاربين إلى المناطق التي تخضع إلى السيطرة الكردية يفرون ليس فقط بسبب القصف الأمريكي، وإنما بسبب سوء المعاملة التي يتلقونها من قادتهم العسكريين. وقد تحدث عدد من هؤلاء الجنود في وقتها مع Human Rights Watch عن انخفاض الأجور وشحة الطعام في وحداتهم، وقال جندي عراقي أنه شهد عملية إعدام جماعية لمجموعة من الجنود حامت الشكوك حول احتمال فرارهم من الجيش العراقي. وقالت هانيا مفتي من قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة Human Rights Watch أن الجنود العراقيين الذين يتركون وحداتهم ويفرون إلى المناطق التي يسيطر عليها الكرد يجب أن يعاملوا كأسرى حرب، مضيفة أن من حقهم الحصول على نفس الحقوق والمساعدات مثل بقية الجنود العراقيين الذين تأسرهم القوات الأمريكية. وقد أدانت Human Rights Watch خرق السلطة العراقية قبل انهيارها للقانون الدولي بوضعها ألغام أرضية حول وفي داخل مسجد في مدينة قادر كرم في شمال العراق. وكانت فرقة بريطانية لنزع الألغام قد ذكرت أنها دخلت المسجد في الثاني من نيسان وعطلت 150 لغما. ونتعرف الآن سيداتي وسادتي على ما جاء في مقابلة أجراها مراسلنا في أربيل أحمد سعيد مع هيوا حسين عضو الهيئة المؤسسة لمنظمة السجناء السياسيين مسؤول فرع السليمانية.
تفكرت منظمة السجناء السياسيين في أربيل يوم 17 من شهر 90 الثاني الماضي بهدف الدفاع عن حقوق السجناء السياسيين في كردستان خاصة والعراق عامة بعد تحرير العراق من الدكتاتورية. ما هي التطورات التي طرأت على عمل هذه المنظمة؟ توجهنا بهذا السؤال إلى هيوا حسين الملقب بهيوا الكردي عضو الهيئة المؤسسة للمنظمة مسؤول فرع السليمانية الذي قال:
قبل سقوط النظام العراقية سعينا إلى تسجيل أسماء السجناء السياسيين كالآتي: أولا المحكومين، ثانيا الموقوفين، ثالثا المحجوزين من المتهمين بالقضايا السياسية طبعا. وكان العدد قبل سقوط النظام هو 1500 عضوا، وبعد سقوطه بلغ 3000 عضوا، ونتوقع أن يرتفع العدد إلى عشرات الآلاف في الأيام والأسابيع القادمة إذا بنسنا للوصول إلى كافة المدن العراقية، وبنسى السجناء السابقين أن يتصلوا بنا أيضا. في غير اتصالكم بالسجناء السياسيين السابقين بعد سقوط الدكتاتورية، ما هي أهم حالات انتهاك حقوق الإنسان التي وقفتم عليها أثناء حرب حرية العراق وقبلها أيضا؟
تلقى المسامير والأجهزة الحادة في أي وإذابة المواد البلاستيكية على الثامنة والمسوقين واقتصاد النسوة سحب السجناء من أعضائهم التناسلية وإطفاء العقاب السجائر في العين واللسان ووضع عنق السجاد في مخارج السجناء واستخدام أساليب أخرى متعددة مثل شد السجين إلى سقوف وتعريضه إلى التيار الكهربائي ولقد كسرت يدي أنا جراء التعذيب وهناك سجناء فقدان أقلهم جراء التعذيب أيضا مثل السجين كريم خياري ولقد نظمنا قائمة بإسماء سننتشر في المستقبل. هل تسعون من أجل تعيير أصل المساجين السياسيين؟ هل لديكم أو بالأحرى هل لديكم خطة لتعييرهم وكيف؟ شكرا لهذا السؤال. لقد طلبنا الهيئات الدولية والرؤساء السيد جورج بوش والسيد جاك سترو والسيد كوفي أنان ومنظمات حقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي والسيد توني بلير وسنظل مطالبهم أن يهتموا بسجناء السياسيين العراقيين وتعويضهم ماديا ومعنويا مثل قطع رياتب ثابتة لهم ومعالجتهم كما ونصر على مطالبة بالكشف عن مصير المفقودين إلينا. سؤال أخير، هل تظن منظمتكم سجينات سياسيات أم أنها تقتصر على الذكور فقط؟ وما هي معاناة السجينات السياسيات بدرجة رئيسة؟ نعم عندنا أغوات في المنظمة في السجينات السياسيات السابقات التي اعتقلنا بمشاطننا الحزبي السياسي المحظور أو اللواتي سجن بسبب إخواتهم وأبائهن وقاربهن البيشمركة. وفي اللجنة العليا المنظمة لدينا عنصر نسائي هي السيدة بسوز ناميق وبعض الأفراد الأخرى. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
وبذلك نصل مستمعي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. لقاؤنا معكم يتجدد الأسبوع المقبل. حتى ذلك الحين هذا شرزاد القاضي يحييكم ويتمنى لكم أطيب الأوقات في ظل نظام جديد يحترم حقوق الإنسان في العراق والمنطقة والعالم.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. Thank you.